آباءات وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وها نحن نلتقي بعون الله تبارك وتعالى ومدده وتوفيقه، وأفضال الله تبارك وتعالى تتلاحق وتتتابع وتتوالى. فانتقلنا من شهر عبادة من موسم الصيام إلى أشهر الحج، وربنا عز وجل هو الذي أرسل رسوله واصطفاه وحببه في قلوب الصحابة محبة بليغة، وجعل حبه شرطا لصحة الإيمان. ربنا عز وجل وهو الذي قدر على دعوته النجاح، وهو الذي جعل الجهاد بينه وبين عدوه فنصره في مواضع كثيرة. نصره يوم الهجرة حين خرج نبينا صلى الله عليه وسلم والكفار يعتمرون به، وقال ربنا تبارك وتعالى: وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. نجاه ربنا عز وجل ونصره، نصره ربنا عز وجل حين طارده سراقة بن مالك فساخت يد الفرس في الحجر الصلب وكبى جواده. نصره ربنا عز وجل في غزوة بدر بأن أنزل الملائكة تقاتل معه. حماه ربنا عز وجل في يوم أحد بإشاعة تسربت إلى المشركين أن النبي قتل. حماه ربنا عز وجل يوم الأحزاب بريح وجنود، وهزم ربنا عز وجل الأحزاب وحده. حماه ربنا عز وجل ونصره من بني المدينة حينما تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون الصخرة عليه وهو جالس معهم، فأوحى إليه ربنا عز وجل فأنجاه. وظلت حماية ربنا عز وجل لنبينا حتى كان يوم الحديبية. وما أدرك ما يوم الحديبية؟ وهذا هو موضوع الحديث. يوم الحديبية الذي كان عمرة وغزوة وصلحا وبيعة، سميت بيعة الرضوان، وكان من اعظم ايام المسلمين. وكفاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر من حضر بدر ومن حضر بيعة الرضوان بالجنة وحرم عليهم النار. والحديث طويل وموجود عند الامام البخاري والامام مسلم، لكن من العجب ان ترى كثيرا من العلمانيين من الليبراليين من اعداء الاسلام يقتطعون كلمة من هذا الحديث ويسمونه حديث النخامة. والحديث تحدث عن عمرة وعن غزوة وعن صلح وعن بيعة، وكان للعمرة اسباب. سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هاجروا من مكة البلد الحبيب الى المدينة المنورة، وتركوا البيت الحرام، ومضى عليهم 6 سنوات بعيدين عن بيت الله الحرام وهم في شوق شديد. لكن قدر ربنا عز وجل في هذه السنين 6 ان تجري كثير من المعارك وتصبح للإسلام شوكة ودولة في المدينة. ثم أرى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا انه دخل مكة البلد الحرام واعتمر نبينا وساق معه الهدي، فاخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة وبشرهم ففرحوا بذلك واشار عليهم واستنفر الناس، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو 1500 على خلاف بين العلماء. ولم يبق في المدينة إلا الأعراب ضعيف النفاق. ثم أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما قلد الهدي وأشعر، لم يكن الإشعار في الهدي مسلك، وإنما ليبين للناس أنه خارج لأداء العمرة ولم يخرج للقتال، وأرسل عينا ليطمئن على أن قريشا فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء العمرة ولم يخرج للقتال. فجاءت العين أن قريشا علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا له الأحباش أو الأحابيش، والأحباش أو الأحابيش هم الناس من كل القبائل، وجمعوا له الدواوين. وكانت أمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف من بطون قريش. تعلمون أني ولدكم وأنكم أباء، دعوني أذهب إلى محمد سأتحدث معه. حين عرف الشباب أن كبار قريش يعني يريدون المصالحة والمفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منهم 80 شابا فارسا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصارهم رئيس الحرس الإسلامي محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وردهم إلى قريش. وكان العفو وكان رد هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية بمثابة ترطيب للأجواء الملتهبة داخل قريش بين قريش ونبينا. ونحن في عادة شديدة والاحتدام والانشقاق داخل المجتمع المصري، حتى سمعت أول أمس أن المفتي رفع دعوة على شيخنا وعالمنا الشيخ الخويني، حتى إن شيخ الأزهر طلب تهدئة الأوضاع ما بين السلفيين وما بين المفتي، ولا أدري أتمت المصالحة أم لا، لكن هناك توتر بين عالمنا وشيخنا نفعنا الله بعلمه وأمد الله في عمره. وهذا من نتائج الأحداث في الشارع الآن. تجرأ الناس على العلماء، تجرأ كل الناس على العلماء، وسأبين في ثنايا الكلام. لطفت الأجواء العفو ورد الشباب إلى قريش. ثم ذهب سيدنا عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله وسلم عليه، فجئت قاتلنا ما رأينا رجلا من العرب اجتاح قومه. إذا كنت ناوي تقاتل القوم فلا أرى معك إلا بضعة من الأوباش، شوية حوش، سرعان ما يفر ويتركوك. وكان إذا تحدث مسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشراح إما أنها كانت عادة بين الأقران في السن القريبة من بعض، أو كانت إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقف على رأس نبينا المغيرة بن شعبة ويلبس خوذته، فكان كلما مسك سيدنا عروة لحية النبي ضربه بنعل السيف، ثم نظر من؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي هدر، والله ما مسحنا سوءتك إلا بالأمس. وكان المغيرة بن شعبة قبل أن يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مسلما كان معه 14 رجلا من الكفار شربوا الخمر وقتلهم وسرق أموالهم وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا أما إسلامك فنقبله وأما المال فلا نقبله، ومال الأعداء ومال الكفار ومال الذين طردوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلده ومن نفقة رأسه، لكنه الدين الذي فشلنا في ترسيخه في سلوكيات الناس. الكلام كثير لكن نحن جميعا حتى المساجد مسؤول عن البلطجة المنتشرة بالشارع الآن. ما نجحنا في أن نرد الشباب والمفسدون إلى الجادة، وعلينا أن ندعو بدل أن تقطع الأوصال. ندعو للليبراليين وللعلمانيين ان يهديهم ربنا عز وجل، لاننا جميعا ابناء وطن واحد، نريد ان نهدئ الاساس، وندعو للعصاة ونبين لهم جمال الدين وعور الكفر حتى يأتوا الى دين ربنا عز وجل. وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم حين دعا اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، كوادر ضد الاسلام حاول ان تؤلف قلبها بشكل او باخر، يقترب من العصاة، يقترب من البعيدين، وتأليف القلب بيد الله عز وجل، وأدي الذي عليك ولا عليك. ثم بين نبينا صلى الله وسلم عليه لعروة بن مسعود الثقفي لما قال ما قال، مجموعة من الأوباش سرعان ما يفروا واتركوا، رد عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال كلمة خطيرة لا تقال إلا في أوقات محدودة، ذكر عورة المرأة، بل ذكر مكان الإثارة في رحم المرأة، قال انقص بذر لك. وقال ابن القيم في زاد المعاد لا حرج أن تذكر العورة إذا اضطرت ظروف لذلك، قال انقص بذر لك. إهانة لأهل هذه. قال من الذي قال هذه العبارة؟ فقال ابن أبي قحافة، قال والله لقد كانت له علي وعلينا يد بيضاء. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه المفترى عليه الان والمفترى على كثير من الصحابة، وتجرأ سيد القمة احمد عبد المعطي حجازي ومن شبههم، وفي هذه المرحلة افسد شيء في بلدنا الاعلام، تشتري قناة ويدخل اليها كل من هب وغب، وما زال النظام كما كان قبل يناير، تفرض طريقة الانتخابات، تفرض 50 عمال وفلاحين، تفرض 70 و30، 2 مليون اسقطوا النظام، اين المسلمين؟ ليسوا على قلب رجل واحد كما كانوا حول النبي صلى الله وسلم عليه، حتى ان نبينا صلى الله وسلم عليه جاءوا مفوضون كسر وفود وافراد، مكرس بن حفص وعروة بن مسعود الثقفي ورجل من كنانة، ثم كان سهيل بن عمرو، وكان سيدنا ابو سفيان وغيرهم وفود وافراد، والكلمة واحدة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، كلمة الامة متفرقة الان حتى بين الاسلاميين، الكلمة واحدة، حتى لو انفرضت سالفتي او يظهر ربنا عز وجل امرا اراد، واصر نبينا ومعه الصحابة. لكن قال عروة بن مسعود حين قال له سيدنا ابو بكر انصص بصر الله، ما جرى ان يتكلم، لان سيدنا ابا بكر يعني اعلم الناس بايام العرب، وكان رجلا مألوفا الى قومه محببا سهلا، وله يد بيضاء حتى على خصومه حتى على اعدائه، نريد اليد البيضاء ابتداء على اخيك المسلم، اين يدك البيضاء على اخيك المسلم؟ حتى فشلنا في اتصالنا بالفقراء والمحتاجين، لم نعد نعرف الفقير، اين يدك البيضاء على اخيك المسلم؟ وهذه يد بيضاء على عدوه على الكفار. ثم قال هذه بتلك ولئن عدت لاردن عليك. ثم ينظر عروة بن مسعود رضي الله عنه الى الصحابة حول نبينا حين رجع الى قومه، قال يا قوم لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأيت اصحاب ملك يعظمونه كما يعظم اصحاب محمد المحمد صلى الله وسلم عليه، فالله ما تنخم نخامة الا وابتدرها احدهم فدلك بها جلده وجهه. وقال اهل العلم ان النخامة طائرة طاهرة، وقالوا ان الموقف حين يقول عدو الدين على صحابة النبي مجموعة من الاوباش كان يستدعي ان يفعل هذا، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنخم نخامة الا وابتدرها احدهم فدلك بها جلده وجهه. وكان اذا امرهم ابتدروا امرا، اذا توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم يقتتلون على قدر وضوئه، ومن لم يصد منه اخذ من بغل يد صاحبه، بل كانوا ياخذون الماء الذي وقع على الارض يدلكون به ايديهم ووجوههم، وكانوا لا يحدون النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم مهابة الله. يا قوم اسمعوا كلام هذا الرجل يعرض عليكم خطة رشد، لكن العناد والسفهاء. ثم ارسلوا رجلا من بني كنان، وانظر الى حال نبينا حتى نتعرف على احلامنا على اعدائنا. قال سيأتيكم رجل يعني يعظم الهدي للناس الطيبين اللي بيعظموا الهدي، فتركوا الهدي مقلد ومشعر في طريق هذا الرجل من كنانة اسمه الحليس، ثم ظلوا يبون. فقال الرجل رجع الى قومه، قال يا قوم ترى ان لا تصدوا الناس، ساقوا الهدي وقلدوه واشعروه ويبون، ارى الا تصدوهم عن اداء العمرة. ثم ارسلوا رجلا اخر قال عنه نبينا انه رجل فاجر دراسة حال عدوك، ونحن نشرب وتحركنا الكلمة، ولعل بعضكم تابع في الايام الاخيرة كيف استقبل اردوغان وكيف وجع، وتركيا فيها اكبر قاعدة امريكية انجلبير، مات عندها 9 بالاضافة الى 3 ما قطعت العلاقات بينها وبين اليهود، علقت لم تقطع العلاقات. تركيا اول بلد مسلم في 48 اعترفت بدولة اليهود، ويأتون لمصالحهم للضغط على اسرائيل ليس من باب نصرة الدين. وانظروا كيف ودع هذا الرجل رغم انهم استقبلوا كل التجربة التركية، ونحن مختلفون تماما عن تركيا، فتركيا محي منها الاسلام بالكلية، اما بلدنا الحبيب مصر فعلمت الدنيا كلها الاسلام وستظل على ذلك. فالظروف ليست مشتبهة تماما، لكن يحرك الشاعر موقف وكلمة وادعاء بطولة. نبينا يدرس احوال العدو، هذا رجل يعظم الهدي، هذا رجل فاجر، وبدأ يكرز وبدأ يفاوض النبي. والكفار لما رأوا المسلمون على كلمة واحدة قالوا نعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فارسلوا ومكرز يفاوض النبي، ارسلوا سيدنا سهيل بن عمرو فدخل على نبينا وقال لا مانع ان نحدد مدة يعني بيننا وبينك، وبدأوا يضعون الوثيقة. قبل ان يأتي سيدنا سهيل كان نبينا من طرفه ارسل سيدنا عثمان بن عفان ليفاوض المشركين، فحبس سيدنا عثمان واشيع ان عثمان قتل، شخص لا شعب لا مسلمي سوريا لا مسلمي ليبيا وإبادة ليبيا بالكامل، ولعل كل الكبار تحدثوا عن فيك سبيكو جديدة في ليبيا ستقسم ليبيا حدودنا الغربية، بل جاءوا عقدوا المؤتمرات في داخل الوطن وفي خارج الوطن لقسمة الغنائم. رجل حبس بايعوا على القتال، بايعوا على الموت من اجل رجل مسلم. اين اتفاق المسلمين الان؟ سعوا الى اعلان دولة فلسطينية واختلف الفلسطينيون مع اي طرف نقف، نقف مع فتح ام نقف مع حماس؟ مختلفون. حين اتفق المسلمون نزل الكفار واليهود وافقوا على ما اراد نبينا صلى الله عليه وسلم ان يعقدوا صلح، وكان نبينا من شروط ان يدخل البلد الحرام ليؤدي العمرة، لكنهم رفضوا، ورفض سهيل بن عمرو وقال لن يؤخذ عمرة ثم ائتوا من العام القادم. حبس سيدنا عثمان وبايع كل الصحابة، حتى ان نبينا اخذ هذا وكيلا عن سيدنا عثمان بن عفان وبايع لسيدنا عثمان بن عفان، لان كتير من اعداء الصحابة يتهمون ان سيدنا عثمان ما حضر بكر وكان عنده عذر، يتهمون ان سيدنا عثمان ما كان من اهل بيعة رضوان وعندهم صبح، ولابد ان نتعلم ونتزرع بالعلم على ايدي العلماء الثقات. بل في اخر الغزوة موقف الشيعة من الصحابة قالوا ان الصحابة ليسوا امناء على الوحي. لان النبي حين قالهم تحللوا من العمرة ما سمعوا كلام نبينا رفضوا كلام النبي فليسوا امناء على الوحي. وهذا من ادبيات ومن فخر علماء الشيعة يجرحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اين الشيعة مما يحدث في سوريا؟ ويوم ان غيروا وزير الدفاع الشيعي اتوا بوزير دفاع كافر. اين هم الان؟ في لبنان في ايران؟ بل هم الذين يمولون الحرب على المسلمين في كل بلدان سوريا في جبل وادلب وفي كل مكان يغلبون على اهل السنة في سوريا. بل بعض العقلاء قالوا ان الامر سيحسن لصالح الرئيس الاسد قريبا. وهذه الدماء لماذا لم يتدخل الغرب؟ قالوا حماية لاسرائيل حماية لدولة اليهود لانه ليس بها نقط. لماذا لم يتدخل الغرب؟ لماذا لم يتدخل العلماء الذين افتوا بدخول الكفار الى بلاد المسلمين؟ هذه اسئلة تحير العقلاء فما بالك بغير العقلاء. ثم بدأوا يكتبون الوثيقة الصلح كانت عمرة ولم يؤدوها. وانت في موسم حج فنوي من الان ان تؤدي الفريضة. كنت قادر فبادر، اذا لم تكن قادر فنونية صادقة فاذا قبضت فستبعث على نيتك. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قال عن مجموعة تخلفت في المدينة قال والله ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وكانوا معنا. كيف يا رسول الله؟ قال حبسهم العزر والفقر عزر لكن شركوا معنا بالنية وعدت عمرة وما اعتمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وبدأ يكون الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اما الرحمن فلا نعرفه اكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة والله لا نكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال نبينا اكتب باسمك اللهم. ثم قال يعني بين محمد رسول الله قالوا ما نعلم انك رسول ولو نعلم انك رسول ما قتلناك. اكتب من محمد عبد ابن عبد الله. فامر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لما عرض عليهم ان يبدو الامر قالوا لا تأتي بالعام القادم. ووافق نبينا صلى الله وسلم عليه. وكانت مدة المعاهدة 10 سنوات على انه اذا جاء رجل من المشركين الى الاسلام يرد واذا رجع رجل مسلم الى الكفار لا يرد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يوافق لانه مؤيد بالنصر من الله عز وجل عنده ثقة في نصر الله تبارك وتعالى. ونحن نعتمد الان على الاعلان على العضلات على الشوارع. اين الثقة في نصر الله؟ اين الاستعانة في كل المليونيات بالله عز وجل لا بالاحزاب؟ والاحزاب مزقت الامة وستمزق. واعلموا ان الجيش ليس ساذجا وانما ما يفعله وفطوره مقصود وسيعري معظم الطيارات وفي الغالب سيفعل ما يريد. العسكر سيفعل ما يريد. ورفض اي حزب مسلم في اقامة الحدود. وجاءتنا الفرصة للمسلمين ب2 مليون سقط النظام. كان ان الواجب ان تهرج الملايين لتطبيق شرع ربنا عز وجل كاملا غير منقوص كما جاء به نبينا صلى الله وسلم عليه. لكن الخلاف حتى بين الاسلاميين متى نتفق؟ اذا لم تجمعنا السنة اذا لم يجمعنا القرآن متى نتفق؟ وكانت هذه فرصة امام المسلمين. لكن زخم الاعلام وستضيع منا المكاسب. بل استعلى العلمانيون والليبراليون بل الشيعة انشأوا حزبا يسمى الوحدة بل الصوفية انشأوا تكتل وبورك من بعض رجالات الأنصار. اين اهل السنة؟ اين اهل السنة من فهم الواقع؟ نبينا صلى الله وسلم عليه وافق لان عنده ثقة في نصر الله عز وجل. وغضب بعض الصحابة وكان عندهم سيدنا عمر رضي الله عنه لما نعطي الدنية من ديننا يا رسول الله ولسنا على الحق. أوليس عن الباطل؟ أوليس قد كان في الجنة وقد كان في النار؟ قال يا عمر إلزم غرزة فإني رسول الله وهو ناصري، ألم تعدنا يا رسول الناس أن ندخل مكة؟ قال هل قلت لك هذا العام؟ لم نقل هذا العام. ثم ذهب يشكو إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لم يحبه الأمر، فكان نفس الرد الذي رد به نبينا صلى الله وسلم عليه، رد به الصديق نفس اللغة، إنه رسول الله وهو ناصره وإذن غرزك يا عمر، ولم يقل لك نبينا أنك ستدخل هذا العام. وظل سيدنا عمر رضي الله عنه رغم أنه مأجور ومجتهد لم يكن معترض على نبينا، قال ظللت أعتق الرقاب وأصوم وأتصدق من أجل كلمات رأى أنها مخالفة لرأي نبينا صلى الله وسلم عليه وهو مأجور على كلامه. ثم قدر ربنا عز وجل في الشروط الظالمة المخفة، حين يأتي رجل مسلم، رجل من الكفرة مسلما يرد، وافق نبينا، ولما وضع هذا الشرط كان الكفار وكان على رأسهم سهيل بن عمرو، وكان ولده عبد الله مع المسلمين، وكان ولد آخر أتى بأغلاله من مكة. حين وضع الشرط تركوا الناس وفقوا الأغلال، فكثر الذين جاءوا للدين، ربهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على شاطئ البحر حتى ذهب الكفار إلى النبي بعد ذلك ليلغي هذا الشرط. وكان منذ 14 قرنا أو يزيد جاءت النساء مهاجرات، فطلب الكفار أن يرد النساء، قال إن الوثيقة قالت إذا جاء رجل، ولم تكن إذا جاءت امرأة. وسقطنا في 242 الانسحاب من أراضي أو الانسحاب من الأراضي سقطنا، وديننا يعلمنا لأننا لنعيش هذا الدين واقعا حيا في حياة الناس. ثم أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينفذ العهد مع الكفار وتحلل من إحرامه، فقال لهم حلوا إحرامكم، فما فعل أحد. كم ينتظرون أوامر أخرى وعندهم بشارة أنهم ستدخلون المسجد الحرام، فدخل نبينا صلى الله عليه وسلم حزينا على أمنا أم سلمة رضي الله عنها وشكر الأمر، فقالت رأيا وكان نعم الرأي من امرأة من أم من أمهات المؤمنين، قالت للنبي اخرج فافعل أمامهم، دح حالفك فاخرج فتحلل من إحرامك أمام الصحابة. فخرج نبينا، وهذه أهمية تطبيق الإسلام بالعمل، لأن الكلام كثير والكلام الكثير فرق الأمة. وقلت في مرة سابقة كلمة الخليل بن أحمد الفراهيدي حين تحدث عن ابن المقفع قال علمه أكبر من عقله ويوشك أن يريك، ومات ابن المقفع على الزندقة من كثرة الكلام. فالقضية ليست كثرة كلام ولا كثرة علم، وإنما أين عقلاء الأمة الآن وحال الأمة كما ترون. فنزل نبينا على مشورة أم سلمة وخرج أمام الصحابة وتحلل من إحرامه، فخرج كل الصحابة وأتوا بمن يحلق لهم، وكان يحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. ونزل قرآنا يتلى في كتاب ربنا عز وجل في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال ابن مسعود وقال كثير من السلف، ابن مسعود الصحابة، إنكم تعدون فتح مكة فتحا، لكن كنا نعد صلح الحديبية بشروط مخفة في نظر الناس، لكن ربنا عز وجل له إرادة أخرى، فعدوا أن النصر وصلح الحديبية وفي أقل من عامين، وكانت الوثيقة 10 سنوات. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحت مكة وسقطت الشروط، لأن الدين مضاع من حياة الصحابة، وكانوا مجتمعون على قلب رجل واحد وبينهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه. أين نحن من بعد نظر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ثقتهم بنصر الله تبارك وتعالى، من استعانتهم بالله عز وجل وحده؟ أين نحن؟ رجل من العالم كان يقول إذا أردنا أن نفتح بلدا سألنا عن ثلاثة أشياء. الأمر الأول نسأل عمن ينقل الخبر إلى صاحبه، أمين أم كاذب، صادق أم كاذب. ونقلة الأخبار في بلدنا الصحافة والإعلام ورجال المخابرات ورجال الأمن، صادقون أم كاذبون؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم العلماء المفترى عليهم الآن الصحابة، فعنهم أفضل من حواري المسيح وأفضل من أصحاب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صحابة النبي الذين اختارهم ربنا عز وجل لنصرة هذا الدين. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود حين قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. حتى علماء هذا الزمان لا تؤمن عليهم الفتنة. إذا أردت أن تتخذ مثالا أو قدوة فعليك الصحابة، أولئك صحابة النبي صلى الله وسلم عليه، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولنصرة دينه. الذي اختارهم هو ربنا عز وجل صحابة للنبي ولنصرة هذا الدين. ولذلك في مناقب بيعة الرضوان الكلام الكثير: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي ربنا عز وجل عن صحابة النبي صلى الله وسلم عليه. كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولنصرة دينه. فاتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من سيرهم. لا تتبعوا رؤساء الأحزاب ولا رجال السياسة، لأن السياسة كما قال أدباؤنا قديما كشجرة العلقم تظل مدة طويلة بلا ثمر، وإذا أثمرت علقما. اتبع صحابة النبي صلى الله وسلم عليه. اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه ولنصرة دينه. فاتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من سيرهم كأنهم كانوا على هدى المستقيم. يسأل الذي ينقل الأخبار: نحن ساقطون في هذه المسألة، إعلامنا وسقط سقوطا سريعا. قل أن تجد جملة صادقة عند الإعلام اليوم. ثم أسأل السبب الثاني: الغنى في هذه البلد في أيدي أصحاب الأنفة أم في أيدي أصحاب الشرع؟ أمناء من غش البلد. الغنى في أيدي أصحاب الأنفة، الغنى الأصيل اللي كان يقال عنه قديما قبل ثورة العسكر في الخمسينات، إقطاعيون كانوا أصحاب أنفة في الغنى، كانت أموال حلال. كان عندنا في المحل عبد الحي باشا خليل وعلي الشيشيني الذين يعني أنشأوا في مصر الحبيبة زراعة المنجو على حدود الدقهلية. غنى ربما استعبدوا الفقراء، وهذا أيضا من مخالفة الفقراء للدين، لأن حتى الفقير المسلم يجب أن تكون عنده أنفة. لكن ربنا على غير هذا، في أطراحنا يلقون الحولة الحلوى، بل ربما ألقوا الأموال لا تخفض رأسك حتى لو ألقوا أموال. اجعل عندك أنفة وأسوتك صحابة النبي صلى الله وسلم عليه، كما جاء عند الإمام البخاري في كتاب الرقاء: والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني وأنا أسرع ما بين المنبر والحجرة سيدنا أبي هريرة حتى أظن الناس أنني مجنون وما بي إلا الجوع. يظن الناس انه مجنون وجوعان ولم يمد هذا عنده انفه. واتهمه الشيعة ايضا، قالوا انه كان يفتي ويصدر الفتوى باكله، اذا عزمت ابا هريرة اعطاك فتوى على مزاجك. هؤلاء هم الشيعة الذين تعلق الناس بهم فترة طويلة. فانتبه اخي الحبيب، ويقولون ان مصر كان لها توجه وهابي ويفتحون للشيعة الان، فاحذر خطر الشيعة، واحذر النموذج التركي، لا يتناسب مع بلدنا الحبيب. النموذج التركي، العلمانية التركية لا تتناسب مع بلدنا الحبيب. وكان من سوء حظ اردوغان انه نادى بعلمانية مصر، نادى بهذا الامر، كنا نقوله علنا، والسلفيون اهل السنة يقولون هذا الكلام علنا، والسلفيون هم الذين يبينون كل عام خطر اليهود. ويوم ان ينتقد الهجوم على السفارة صب السلفيون، ازاي بينتقد الهجوم على السفارة؟ وفضحت مصر، حتى جاء اردوغان برجال صاعقته وهذا مخالف لدساتير البلاد، لقيت رجل اجنبي بامنه، وطالب كل البعثات الدبلوماسيه بان ترسل حماه لبعثاتها في بلدنا الحبيب مصر. قال له خروج المشير اول امس يعني يطمئن الناس، لانها رساله ان البلد ما زال فيها امن وفيها امان، ولا ندري ماذا يخبر لنا الغد. فيسال اصحاب الغنى في ايدي اصحاب الانفع ام في ايدي اصحاب الشرف، ورأينا كيف فعل اصحاب الشرف ببلدنا الحبيب، كيف يحولون التراب الى ذهب بالعمل. من اين تاتي هذه الاموال؟ باي مقاييس وباي مصانع تاتي هذه الاموال؟ وانت ترى في كل بلد الذين يحولون التراب الى ذهب، وغسيل الاموال والتجارة في المحرمات في اعراض البشر وفي عقول البشر، والملايين تصرف. اذا كان الغنى فايد اصحاب الانفة لا تكون البلد. الامر الثالث، اذا كان الذي يدبر الامر ينظر الى يومه وغده ام الى يومه فقط؟ ان كان ينظر الى يومه فقط يشترى وله ثمن، اما ان يخطط الى اليوم والى الغد فلا تفتح هذه البلد. فحالنا في الميادين في مليونية استقرار الثورة وما بعدها وما قبلها والانتخابات قادمة، هل نخطط اليوم من اراضينا ام نريد ان يحيا يوما وفقط؟ يبين الاعاجم، ولا حرج ان تتعلم منهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم استعان بعين غير مسلمة، وسأل سيدنا عمر الهرمزان حين دخل الاسلام وكان رجل يعني اعجمي من فارس، كيف قتالكم مع العدو؟ قال ان مثلك ومثل عدوك كمثل طير له رأس وجناحان ورجلان، اذا قطعت جناح صار بالجناح الاخر، اذا قطعت الثاني صار على الجناح، انما عليك بالرأس، الرأس فلان. فعلينا ان ننتبه ونتوقف ونعيش المناسبات. وكانت غزوة الحديبية او صلح الحديبية او عمرة الحديبية في غرة ذي القعدة، يوم الاثنين في غرة ذي القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين صد المسلمون عن اداء العمرة وجاءوا لعمرة القضاء، العمرة الثانية للنبي والصحابة في العام السابع، سخر المشركون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، طردوهم في العام الاول، في العام الثاني يسخرون من الصحابة. صحابة حدث عندهم وزان من الصيام من الزهد من عدم تسول المال والاستدانة للغرب، بيبيعوا الاصول بتاعنا النهاردة للدول العربية، المسلمين هزلت اجسادهم من تعاملهم وتعايشهم وزهدهم في الدنيا، فسخر المشركون. فامر نبينا صلى الله وسلم عليه الصحابة، قال رحم الله امرئ اراهم منا قوة، فامر في الاحرام بالرمل والاطلاع، كشف الكتف والرمل في الثلاثة اشواط الاولى يبين انهم اقوياء، عضلكم في الكتف وحركة على قدميه. ولما مات رأوا المشركين، ولما مات نبينا صلى الله وسلم عليه، قدر ربنا عز وجل ان اجعل في نفس احد من الامة الى ان تقوم الساعة شيء، اجرأ ربنا عز وجل كثيرا من الامور، بل اجرأ بعض الشرور في جيل الصحابة. ليس عيبا في الصحابة. سب سيدنا خالد عبد الرحمن بن عوف حتى يقول نبينا لا تسبوا أصحاب. كيف يقول نبينا هذا الكلام؟ لابد من واقع عمل. فأخطأ صحابي في صحابة فكان الوحي وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تسبوا أصحاب. يزني رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يحدث هذا. كيف نجلد؟ كيف نقيم الحد؟ كيف نرجم؟ ولذلك من فقه الرجم ابن بعض العلماء واصحاب اللحى الكسة في الاعلام يستدلون بقول ربنا عز وجل في صدر سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اقتلوا كل الفلول، اقتلوا 3 مليون 4 مليون. هل هذه عدم الرأفة المقصودة في كلام ربنا عز وجل؟ قدر ربنا ان يزني رجل، وكانت تعليمات نبينا وتعليمات الدين ان الذي يجلد لا يشق جلدا ولا يكسر عظما. لا تعلم العصا الصوت، لا يعلم في جلد الزاني. من فقه عشماوي المسلم ان العصا او الصوت لا تكسر عظما ولا تشق جلدا، لكن عدم الرأفة في التنازل عن الحد لا رأفة في هذا. بل سرق رجل عباءة من صحابي من الصحابة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال يقام عليه الحد، فاراد الصحابي ان يتنازل ما رأف نبينا وما قبل. فلا تخصكم بهما رأفة في اقامة الحدود، اما الرأفة في التعامل في عظمة الاسلام في لين يخوفون الناس من الاسلام اليوم، ونحن مسؤولون عن كثير من هذه الاخطاء. الانفلات في الشارع، اخي واخيك، ولدي وولدك، وجاري وجارك، اين انت منه؟ لابد ان تلتئم الامة وتتحد، وعلى الاسلاميين ان يتفقوا، ولابد من المطالبة باقامة شرع الله عز وجل. وامامنا الفرصة والجماهير موجودة، لكن اذا اتفق المسلمين. اما في حال الخلاف فحدث ولا حرج. 1100 وحدة استيطانية في اسرائيل، رغم المسألة مفتوحة للحوار والاعتراف بالدولة، لان الفلسطينيون مختلفون والعرب منقسمون وكل مشغول بنفسه وتراق الدماء، خاصة في سورية الحبيبة. وقلبنا وعيننا على جارتنا الغربية ليبيا الحبيبة، العمق الاستراتيجي لمصر. كيف سيكون حالها؟ بل مصطفى عبد الكريم له خطابات تمدد في الرئيس المخلوع رئيس ليبيا، وخزنها محمود جبريل، يخرجونها في وقت من اجل القراصنة ومن اجل خلافات السياسة. لكن متى نصطلح ومتى نتفق؟ وكان في صلح الحديبية هناك الفاجر وهناك الذي يعظم الهدي. الناس تختلف رغم انهم اعداء، لكن لا تأخذ هذا بجريرة زاد، وعلى الامة ان تلتئم، وعلينا ان نفعل امر العفو والصفح ونحدث مصالحة قبل ان تغرق البلد، قبل ان تحرق البلد. والانتخابات قادمة، وبعض الناس يتخيلون في 10 صباحا ستلغى الانتخابات. قد تراق دماء وستولى العسكر امر البلد كما حدث في مارس 54. من انتخب الرئيس الذي اضاع سيناء، لكنه البطل القوي الان. كنا مهزومين، وكان الاعلام يقول دخلنا تل ابيب، كانت تقسم العراق، وكان محمد سعيد الصحاب يقول انتصرنا على امريكا. الاعلام ويمجدون الان. يجب ان يعود الوعي الى المسلمين والى اهل الاسلام واهل السنة، ونحن في مرحلة ان يحفظ مصر من كل سوء. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اذن لدينك ان يعود، ولسنة نبيك ان تسود. اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انا ضعاف فقونا، مفرقون فجمعنا، مغلوبون فانتصر لنا، مفرقون يا ربنا فجمعنا، مغلوبون فانتصر لنا. دعاكنا ربنا فقونا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم بارك لنا في اولادنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم بارك لنا في ازواجنا، اللهم بارك لنا في ابداننا، اللهم بارك لنا في اموالنا، اللهم بارك لنا في اوطاننا. اللهم اجعل بلاد المسلمين صفاء رخاء امنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة اجمعين. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاة.